نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه ليس له شبيه ليس له مثيل. تعالى عن الشبيه تعالى عن المثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أصفه بصفات الكمال المطلقة أنزه عن كل نقص. أركع أنحني في صلاتي إكراما لذاتي. أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروتي. أقر بأنه الله الواحد الأحد. أقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في أرضه التي تقلنا. لا شريك له في سمائه التي تطلنا. لا شريك له في أسماء. لا شريك له في صفات. لا شريك له في ألوهية. لا شريك له في ربوبية. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يشهده الجاهل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد فإن الخطبة غاية في الأهمية بل هي صرخة لكل سني بأرض مصر. أيها الأحبة في الله إن الخطبة تحت عنوان المجوس قادمون. المجوس قادمون مرة ثالثة. المجوس قادمون لتدمير الدين وكسر البلدة. أيها الأحبة في الله لا مجاملة في دين الله أبدا. والله الذي لا إله إلا لو أن والدي ولو أن والدتي ولو أن أولادي اعترضوا طريق الحق لسحقتهم من أدلة الشرعية بقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. لا مجاملة ولا محاباة في دين الله. والمعلوم أن أصحاب النبي أو أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من الرماة وقد بلغ عددهم 50 نفسا خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلا قصد ولا عمد. ورغم ذلك لا محاباة ولا مجاملة في دين الله لأنهم خالفوا دون قصد ودون عمد على الإطلاق. حلت الهزيمة بجيش النبي صلى الله عليه وسلم وذبح المشركون من أصحاب النبي 70 نفسا وانكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر في فيه وشجت شفته السفلى وضربه ابن قمأ ضربة على منكبه آلة شهرة وفي رواية شهرين كاملين. أيها الأحبة ولأجل ذلك فإنا نصدع بالحق لأننا لا نملك أعز من هذا الدين. بعد هذه التقدمة أدخل في المحور الأول. أيها الأحبة اعلموا أن الله جل وعلا قد اختار لعباده من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة دينا واحدا. مرة ثانية اختار الله جل وعلا لعباده من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة دينا واحدا ارتضاه ألا وهو الإسلام. قال ربنا جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. انظر إن الدين عند الله الإسلام. وربنا جل وعلا أمرنا ألا نموت إلا على هذا الدين. انظروا نعم
تعبدن إلا وأنتم مسلمون، وما من نبي ولا رسول وهو على فراش الموت إلا وأوصى بنيه لئلا يموتوا إلا على هذا الدين، بل إن الأنبياء وعلى رأسهم الخليل أمرهم ربنا جل وعلا بأن يذعنوا وبأن يخضعوا وبأن يستسلموا لله جل وعلا من خلال الإسلام، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، بل إن الذي يأتي ربنا جل وعلا على غير الإسلام فإن الله لن يتقبل منه شيئا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الأحبة، لأجل السرعة أنتقل إلى المحور الثاني الذي يربط بالأول. قلت إن الدين الذي اختاره ربنا هو الإسلام، وما من نبي ولا رسول إلا ونصح قومه، إلا وحذر قومه، إلا ودعا قومه، إلا ونصح قومه، إلا وأوصى قومه، إلا وأمر قومه بأن يعبدوا الله جل وعلا الواحد الأحد. يا قوم اعبدوا الله، أي الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ولد، وهذا يتبين من خلال بعض دلالات القرآن. من قرأ سورة الأنبياء، من قرأ سورة نور، من قرأ سورة طه إلى آخر ما جاء في كتاب ربنا، بل إن الناس يرى في آيات التوحيد يرى ذلك جليا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله، أيضا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أيضا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات، أيضا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أيضا من خلال الحديث الصحيح برتباته الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله متيقنا بها قلبه دخل الجنة، وأيضا كما عند النسائي في الكبرى والمرتبة كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن خلال ما جاء في الحديث القدسي بالرتبة الصحيحة أيضا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الأصل أن نلقى الله جل وعلا على دين الإسلام على التوحيد الخالص لله جل وعلا، إلا أن قدر الله جل وعلا لا راج له، إذ شاء الله جل وعلا أن تتفرق هذه الأمة كما تفرق من كان قبلها. يقول صلى الله عليه وسلم ورتبة الحديث حسن، يقول افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار عدا واحدة، عدا واحدة. أيها الأحبة في الله، ومن أعظم الفرق التي مرت عن دين الله جل وعلا وضلت وأضلت الشيعة الروافض الذين أسسوا على يد ابن السوداء، على يد اليهودي ابن سبأ الذي أسلم كي يفسد الإسلام على المسلمين وكي يدمر عقيدة التوحيد بدءا من العراق ثم إلى المدائن ثم إلى الحجاز وانتهاءا بمصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء القوم أبوا أن يتفقوا معنا في شيء، يقول كبيرهم وهالكهم في القرن الثالث الهجري وهو نعمة الله الجزائري، قال إننا لا نتفق معهم مع السنة لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة. اسمعوا أنتم واحكموا وحكموا العقول. يقول إننا لا نتفق معهم مع السنة لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة. نعم لهم لا يتفقون معنا في شيء من أصول ديننا على الإطلاق، ولذلك أردت أن أنبه النيام الذين يقولون هم يقولون لا إله إلا الله، نعم ربما يقول المرء لا إله إلا الله، إلا أنه يأتي بنواقض الإيمان عن علم وقصد. أيضا يقول الإنسان لا إله إلا الله تقية، والمعلوم أن دين الروافض يقوم على التقية انتقالا إلى دليله من أعلى، من لا تقية له لا دين له. أيها الأحبة اعلموا أن الروافض من خلال ما جاء في بطون كتبهم ومن خلال ما يقال على ألسنتهم أنهم لا يؤمنون بالإله الواحد الأحد، بل إنهم يؤمنون بأن الإله حل في علي، أي بأن روح الإله حلت في علي، فعلي هو دابة الأرض، وعلي هو الرزاق، وعلي به يطعم الناس وبه يرزق الناس وبه يكسى الناس، وعلي يملك السماوات والأرض، وعلي في معتقداتهم هو الذي يدخل الجنة وهو الذي يدخل النار. وهذا قولهم بالإجماع، وانتهاء بقول الخميني في كتابه شرح الخمسين حديثا. أيضا هذا أيضا قول الخوئي أيضا من المهتدي، وهذا قول العاملي الذي قال بأن عليا هو المحيي وهو المميت وهو الذي يبعث من في القبور. أيها الأحبة في الله ركزوا معي، ثم جاء شيطان منهم آخر وهو اسماعيل ابن حيدر الصفوي، والنطق الصحيح ليس الصفوي ولكن الصفوي. هذا الشيطان المات الذي ادعى أنه لقي القائمة أي المهدي في السرداب المزعوم، وادعى أنه لقي علي بن أبي طالب أيضا بطريق الزعم الكاذب والإفك الحادث. هذا المجرم أبى إلا أن ترتكب يعني بدعتهم الصلعاء وفعلتهم النكراء في العاشر من المحرم، وأمر بها أن تكون على سبيل التنظيم والإدارة في سائر الديار والأقطار بالنسبة للعراق وإيران وخراسان. أيضا هذا الشيطان المارد هو أول من أمر بالتطهير أي الإجماع، الضرب بالجنازير، الضرب بالسيوف لسقوط الدم. لماذا؟ لتغييب عقول هؤلاء حتى يكونوا كالبهائم تماما لا عقول لها. وأعظم دليل على ذلك، وادخلوا الشبكة العنكبوتية إن شئتم، هذا الضريح الكبير الذي أقاموه لأبي لؤلؤ المجوسي الذي قتل الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه، وأبو لؤلؤ لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة ولا شهد أن لا إله إلا الله. ركزوا معي، أبو لؤلؤ المجوسي كتبوا على ضريحه هذا مرقد شجاع الدين، هذا مرقد ولي الدين، هذا مرقد الإمام العظيم، وكتبوا عليه من الخارج فوق الباب الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. وإذا دخلوا الضريح أيها الأحبة لم يدخلوه طوافا على الأقدام، لا، بل يدخلون زاحفين على بطونهم كالأنعام ويطوفون سبعا حول ضريح هذا المجوسي الذي ما شهد أن لا إله إلا الله نكاية في عمر بن الخطاب. الأمر لم يقف عند هذا الحد على الإطلاق، بل إنهم يبغضون الأصول المعتمدة عند أهل السنة، بدليل أنهم يتهمون القرآن بالتحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان. وقد أعلنت ذلك وأتيت بالطبعة الحديثة الإيرانية المعربة على الشاشة أمام الجميع، وقرأت منها ما جاء في تحريف القرآن لأن الوقت لا يتسع لسرد ذلك. المهم أيضا أنهم يتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه أجمعين بالكفر والردة على أربعة، على أعظم الروايات على ثلاثة، الثاني على أربعة. بمعنى أن الصحابة الأجلاء اعتبرهم هؤلاء مرتدين خارجين عن دين الله جل وعلا، وحكموا عليهم بالكفر وأن مآلهم إلى النار. إنهم أوجبوا على أنفسهم في الصلاة أن يشيروا إشارة بالأصبعين هذين على الفخذ الأيمن، وهذه الإشارة عبارة عن اللهم لعن صنمي قريش يقصدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ولما دخل الكافر أحمد نجاة إلى أرضنا التي نجتها بقدمين وصلنا صلاة لا قبول لها وجلس بالأزهر ورفع الإشارة هذه بالأصبعين، ظن البسطاء أنه يشير إلى علامة النصر بأنه سيختلف الأزهر بالفكر الشيعي فقط، لا، إنه يعطيك بالإشارة هذه يقول لك أنا في بلدكم، أنا في بلد الأزهر، أنا في بلد السنة، وأقولها اللهم لعن أبا بكر وعمر رضي الله عن الاثنين ولعن الله أحمد النجاد. هذه الإشارة التي شربها الجميع وابتلعها الجميع وهم لا يفقهون أو يفقهون، لعنة الله على السياسة التي تجر هذا القرار. أيها الأحبة، قلت لم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لهؤلاء المجرمين، لا، بل إنهم لم يكتفوا ليس بالقول في ذات الله جل وعلا ولا بالاعتداء على ذات الله جل وعلا بالقول بالفتاة ولا بالاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الفقيه وهو على فراش موته كلاما فظيعا بالنسبة للنبي وبالنسبة للقرآن، بل إنهم يقولون إن عضوا من النبي سيدخل النار. قيل ولما؟ قال لأنه نكح به حفصة وعائشة، يقولون ذلك في أعظم نبي على ظهر الكوكب الأرض، ثم ندخلهم ديارا. ليس الأمر عند هذا الحد، بل إنهم دعوا أن محمد صلى الله عليه وسلم له نصيب، إلا أن عليا أفضل من محمد بمرات ومرات، بل إنهم تطاولوا على آل بيت النبي وتطاولوا على المبرعة من فوق سبع سماوات على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل إن آخر ما قام به إيران في الشهر الماضي بأن أمر الصينيين أن يصنعوا دمية، هذه الدمية حينما تمسك بها وجاءت من صرف هذه تقوم بأغنية، الأغنية تلعن فيها عائشة وتتهمها بالزنا. هذا آخر العهد في الشهر الماضي، ودخلت اللعب مصر وصدر، ثم نقول على الأوان أن ندخل هؤلاء. لم يكتف المجرمون بهذا على الإطلاق ولا بالقول في الصحابة على الإطلاق، بل إنهم كفروا الأئمة الأربعة، بل إن إسماعيل بن حيدر الصفوي أمرهم في العراق بأن يجعلوا قبر أبي حنيفة مزبلة، وبقي القبر مزبلة توضع عليه الزبالة ويتبول عليه الحمير سنين، حتى استطاع السلطان العثماني أن يقهر هؤلاء وأن يزيل الظلم وأن يطهر المكان. أيها الأحبة، أنتقلوا إلى المحور الثالث الذي يربط بالثاني، ثم إنهم لما علموا أن عقيدتهم فاسدة وأن ما هم عليه إنما هو الباطل والإفك، لجأوا إلى تشييع الناس بالقوة. قلت على سبيل المثال هذا هو إسماعيل الصفوي بالنسبة لإيران، وكان في إيران، إيران كان ثلاثة أربعها سنة، احفظوا معي، كان ثلاثة أربعها سنة، فعجب وقتل، بل قتل منهم ألف ألف يعني مليون، قتل مليونا من السنة لأنهم رفضوا أن يرتدوا وأن يقولوا التشيع على الرضيع، فلما ذبح مليون نفس فتن الآخرين وجعل الأكثرية من الشيعة رواه. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن ابن العلقم الخبيث لعب مع التتار وراسل التتار لإسقاط الخلافة العثمانية ولربط الأمر مع النصارى ومع التتار لأجل الدمار بالنسبة لأهل السنة والجماعة. ولن أحكي الموقف لأن الموقف يأخذ وقت الخطبة بأسرها. المهم أنه استطاع أن يمكن قائد التتار من قتل الخليفة العثمانية من قتل الخليفة العباسي فوضعوه في جوال وانهالوا عليه رفصا بالأقدام وخنقوه وقتلوه وقتلوا ابنه الأكبر وقتلوا ابنه الثاني وقتلوا ابنه الأصغر قتلوا العباس وأحمد والذات. ثم بعد ذلك أخذوا البنات سبايا وقتلوا العلماء الذين كانوا في صحبة هذا السلطان فإنهم دخلوا بكاء قتلوا في يوم واحد من بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل أكثر من 70,000. انظر إلى الشفت انظر بأمر رواه أكثر من 70,000. فاتبأ أهل السنة في المقام وفي المقابر وفي الكنايات وفي كل الحفار اختبأوا 40 يوما يشربون قطر الندى ويأكلون التراب من الأرض ونودي بالأمان بعد 40 يوما حيث شاب الصغير وصفوا الأطفال بأن الطفل شاب شعره وانحنى ظهره وبطن عظمه وصار لا يرى من شدة الرعب وعدم الطعام والشراب. بل قال ابن كثير رحمة الله عليه إن الأمة صارت لا تعرف ابنتها وصار الولد ينكر أباه فلا يعرف إلا من صوته إذا تكلم. ركزوا معي جدا في هذه الأمور. المهم خرجوا لما نودي بالأمان فوجدوا الجثث كالتلال هكذا قال ابن كثير وجدوا الجثث المذبوحة في الشوارع كالتلال والروائح النتنة في كل مكان فهبت ريح عظيمة وسقطت الأمطار فحل البلاء والوباء مع هذا الأمر الشديد فمات على إثر ذلك 2,000,000. رافضي واحد يتسبب في قتل 1,000,000 من أهل السنة والجماعة والتاريخ يتكرر. حينما جاءوا على ظهور الدبابات الأمريكية ودخلوا العراق اتفقوا مع الصليبيين الأمريكيين في صفقة مفضوحة على ذبح أهل السنة والجماعة. فقام الحرس الثوري الإيراني ومعه ميليشيات المالكي هذا الرافضي بذبح 1,000,000 مسلم من أهل السنة والجماعة من الرجال والنساء والشباب والفتيات والأطفال والرضع. وكانوا يبدأون بمن سمي بعمر أو بأبي بكر. أيها الأحبة بل إن مجموعة مرتضى الصرف والتي صورتها قناة بريطانية لما سمعوا بغلام لم يتعد العاشرة من عمره اسمه عمر أخذوه وخلعوا عينيه بالآلاف وخلعوا خياشيم وخلعوا أسنان وعذبوه وقتلوه. ثم اتصلوا من خلال المستشفى بأهله أن تعالوا استلموا الجثة فذهب أهله في باص لاستلام الجثة فكان أتباع هذا المجرم يترقبون أمرهم بالرشاشة مع أن خرجوا من الباص حتى جعلوهم جثة على الأرض. أيها الأحبة إن من لم يتعلم من التاريخ ومن لم يستفد من التاريخ فلا قيمة له ويستحق الشر كله. أيها الأحبة مصرنا هذا أيضا على سبيل المثال للحصر لما دخلها الفاطميون لما دخلها الفاطميون نسبة إلى فاطمة الزهراء التي ينتسبون إليها باطلا ونكرانا وكذبا، بل هم كما قال ابن كثير هم أنجح الخلق. دخلوا مصر وأرادوا نشر التشيع، إلا أن الشعب المصري لم يحتجب لهم على الإطلاق، فما كان منهم إلا أن ذبحوا في أكبر تقدير، ذبحوا من المصريين 3 ملايين من أهل السر ليرتدوا عن الدين، وبقوا في مصر قرابة 300 سنة، ثم انتحروا بإذن الله جل وعلا على يد صلاح الدين الأيوبي بإذن الله جل وعلا، وطهرت الأرض ولم يبقى رافضين لأرض مصر. بالنسبة للثورة الإيرانية سبقها أمر فظيع، أمر مريب، ألا وهو أنه قبلها مباشرة ابتلع الإيرانيون دولة عربية مسلمة بالكامل. أرجو أن تعلموا وأن تعلموا أولادكم، ابتلعوا دولة الأحواز، ابتلعوا دولة الأحواز العربية المسلمة، والأحواز حضارتها تزيد عن 7,000 سنة. الأحواز عبارة عن مجموعة من القبائل العربية الأصيلة التي تسكن الجزيرة العربية. لذلك لما جاء الفتح الإسلامي إلى مصر ما كان من الخليفة إلا أن أمر القائد بأن يجعل دولة الأحواز تابعة لولاية البصرة. لماذا؟ لأنها دولة عربية مسلمة تتكلم بلسان عربي مبين، وهي تنفصل عن إيران جغرافية وأيضا لسانية جغرافية تفصلها عن إيران في سلسلة جبال زاغروس، فضلا عن أن لسان هذا فارسي وهذا لسان عربي مبين. أيها الأحبة، خلاصة الأمر، استعان الإيرانيون بالإنجليز في صفقة قدرة على أن يطلع الإيرانيون دولة الأحواز، وغرروا بقائد الأحواز وسجنوه 10 سنوات، ثم وضعوا له السم في الطعام ثم قتلوه. استولوا على الإقليم فغيروا الهوية بالكامل، الوقت لا يكفي للشرح، غيروا الهوية بالكامل بالنسبة للأسماء، لأسماء كل شيء جعلوها بالفارسية، بل إنهم قاموا بعملية إهلال، يأتون بالآلاف من أبناء الأحواز إلى محافظات إيران، ويأتون بالآلاف من الشعراوات من محافظات إيران ليسكناهم في الأحواز، واستولوا على خيرات الأحواز وعلى مقدرات الأحواز. وفي النهاية وضعوا قانونا، من يتكلم من الأحواز باللغة العربية يسجن، من يقرأ اللغة العربية يسجن، من يحتفظ بمطبعة أو بمنشورات عربية يسجن، من يتكلم في المحافل ولو بمترجم باللغة العربية يسجن. غيروا كل شيء، ومن سمى ولده باسم عربي كمحمد أو أحمد يسجن. ركزوا معي، والإعدامات اليومية للرجال والنساء حتى الأطفال دون مساءلة ودون إسهاب على الإطلاق، والجامعة العربية اللعينة ما وقفت مع هؤلاء في لحظة واحدة، والدول العربية باعت الأحواز بدليل أن الإعلام العربي لا يسمع عن الأحواز، وأن الأديان العربية لا تسمع عن دولة الأحواز. ألم يزيد عدد سكانها الآن عن 15 من الملايين. أيضا قاموا بأمر مريب ألا وهو بتهيئة الحرس الثوري بعد الثورة الإيرانية مباشرة ليحمل محل القتل والارتداد بالقمع، بمعنى أنهم قاموا بتصدير الثورة الإيرانية إلى عدة أقاليم من خلال الدم، من خلال الدم. انظر على سبيل المثال إلى الحرب، انظر إلى العراق وما فعلوا فيها، إنهم يبيتون أهلها، وإن الحرس الثوري يملأ العراق من عرشه إلى فرشه من خلال مظلة المالكي الرافضي، قطعه الله وأهلك. أيضا بالنسبة إلى لبنان، الحرس الثوري اتجه إلى لبنان على أنهم سواح أو سياح، ركزوا معي لأن الدورة قادم عليكم، على أنهم سياح أو سواح، ودخلوا هنا والتقوا بالعناصر المتشجعة، ثم بعد ذلك أعطوهم دعوة للتوجه إلى إيران من أجل النزهة والسياحة. أيضا أخذوهم هنا، ضربوهم على القتال، ضربوهم على الاغتيالات، أعطوهم الأموال، سلحوهم، جاءوا فأنشأوا حركة أمل الشيعية التي بدأت بقتل 500 من شباب السنة الفلسطينيين. انظر معي، ثم لما كثر الدم وتلطخت الأيدي من خلال حركة أمل، خرج من رحمها ما يسمى بحزب الله والعزى وهو حزب الله، والذي يتزعمه المالك الجعفري الرافضي الخارج عن الملة حسن نصر الله. ما كان من هذا الحزن إلا أن وافق الخمنية في كل شيء، انظر وتسلح، فصار دولة لا بد وياه داخل الدولة، وقهر الجيش اللبناني وكثر، وصارت لبنان مسرحا لعمليات الاغتيالات اليومية التي يقوم بها حزب الله. أيها الأحبة، أيضا اتجهوا إلى اليمن وقالوا نقوم بالسياحة إلى اليمن، أرسلوا الحرس الثوري فاجتمع بالمتشجعين الذين يميلون إلى المذهب الاثنى عشري، وأخذوهم إلى إيران فضربوهم هناك وأعادوهم وهم الحوثيون، وأعادوهم إلى اليمن وسلحوهم وقبوهم، فقاتلوا الدولتين في آن واحد، قاتلوا دولتهم اليمن وقاتلوا المملكة العربية السعودية، وقتلوا حتى الآن ما يزيد على 62,000. بل إن شحنة السلاح الأخيرة التي وصلت من إيران إلى الحوثيين واستولى عليها الجيش اليمني، صرح رئيس اليمن بقوله إن الشحنة هذه تكفي لإبادة 40 مليون من المواطنين من إيران. أيضا قاموا باللعبة مع البحرين واجتمعوا بمجموعة من المتشيعين المتطرفين بجبهة الوطاق، ثم أخذوهم وضربوهم وسلحوهم وأعادوهم، وأنتم ترون البحرين الآن على النيران، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. جاء مجموعة من الحرس الثوري على أنهم من عباد الله جل وعلا في حج إلى بيت الله جل وعلا، وأقاموا المجزرة الرهيبة في الحرم المكي التي يعرفها القاضي والداء، وجاء مجموعة أخرى على أنه من الصالحين وعلى أنه من العباد لحج بيت الله جل وعلا، وحملوا معهم أسلحة كيماوية ضاربة جدا، ثم دخلوا نفقا معيصا وهو مليء بالحجاج من الرجال والنساء والأطفال والرضع، وفجروا المواد الكيماوية فقتلوا 5,000 حاج وأصابوا عشرات الآلاف. أيها الأحبة، أكرر، من لم يتعلم لا يستحق الحياة. إن إيران دولة فقيرة جدا، إن إيران دولة معدمة، إن إيران لا تملك قوت يومها ولا تملك مالا حتى ترسل به الثوار إلى الدول العربية، بل إنها ترسل الحارس الثوري لكسر جيوش المنطقة ولتكوين الميليشيات فيها ولإبادة السنة. وأكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، احفظوا هذه عني، ألا وإن النقطة هذه تمثل المحور الخامس الأخير في القربة، احفظوها عني. هب أني صدقت البلهاء وقلت إن القادمين من السواع أو السياح، ركزوا معي، إن إيران لا تملك سيولة على الإطلاق بعد إيقاع العقوبات عليها. أتدرون ثمن الدجاج في إيران زاد على 25 دولارا؟ وكانت المظاهرة الأخيرة هي الطلب والإلحاح على امتلاك دجاج، من أجل دجاج، يحلمون بدجاج. فضلا عن أن 3 ملايين من المدمنين ينامون في الطرقات لا مأوى لهم في إيران، وأن أبناء المرتعة الذين لا سلف لهم في بيوت على الإطلاق زادوا على 1 مليون في أرض إيران، وأن الشعب الإيراني يئن من الفقر والجوع. أضف إلى ذلك عدد السياح، وضعوا أرقاما لمصر، الدفعة الأولى 5000، الدفعة الثانية يوم كذا 5000. بالله عليكم، إن كان هل تقدر جولتهم عددهم قبل الحجوزات؟ هذه واحدة ركزوا فيها جدا، يعني هب أن مجموعة من جولة يريدون السياح. أنت أعطيت أرقاما في الدفعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، إذا أنت الذي اخترت المجموعة وأنت الذي حددت العدد. ثانيا، أن المجموعات القادمة من المحافظين من فريق أحمد نجار وليس من الإصلاحيين العلمانيين على الإطلاق، والمعلوم أن المحافظين هؤلاء يقولون بتحريف القرآن وبكفر الصحابة على 4 وبالطعن في ذات الله وبالطعن في النبي وآل البيت وبالطعن في عائشة رضي الله عنها خاصة وبتكفير الأئمة 4 وبتكفير المحدثين المسلمين وبتكفير كافة والجماعات حتى الصوفية عندهم كفار. ركزوا معي، إذا هذه الأعداد رتبتها حكومة نجاح، هذه الأعداد مكلفة من قبل الرئاسة، هذه الأعداد إنما هي من الحرس الثوري الإيراني للمجيء إلى مصر للاجتماع بالمتشيعين والراغبين في التشيع، ثم بدعوتهم بعد ذلك إلى إيران. وتخيلوا معي، إنما يأتون إلى هنا سترون أمورا عجيبة، أسأل الله أن لا يحرموا أرضنا أبدا. سترون الضرب بالسلاسل والجنازين لآخر هذه الأمور، والنوم على الأعتاب والطواف كالبهائم على البطول حول الأضرحة إلى آخر هذه الأمور، وكأن مصر ناقصة لهذا الهم والشرك. ركزوا معي جدا، أيضا سترى مجموعة من المجرمين الذين يلتفون حول المتشيعين والذين عندهم ميول شيعية، ثم بعد ذلك يوجهون لهم الدعوة إلى إيران للتدريب هناك على أيدي الحرس الثوري، ثم بعد ذلك يعودون إلى مصر فيكونون ميليشيا مسلحة كالحوثيين أو كحزب الله في لبنان أو كحزب الله في القطيف والمنطقة الشرقية بالسعودية أو كحزب الله الثابت في الكويت أو كحزب الله في دولة البحرين إلى آخره، ثم بعد ذلك يلتقون بمجموعة الذي تشيع وتشيع معظم أتباعه. ركزوا معي، سيلتقي هؤلاء بهؤلاء، بعد ذلك يمثلون خطرا على الهنود لكثر الجيش المصري في أمر يشبه أمر حزب الله في لبنان. بعد ذلك كبر على مصر، كبر على المساكين. وما أحزنني جدا أن بلدتنا تحوي مشاريع شيعية جاهزة، يعني شيخ طريقة مصري يدعي أن أتباعه بلغوا 3 ملايين، هذا الشيخ طريقة في كل شهر إلى إيران ويأتي بحقيبة الدولارات. هذا رجل لما اتفقنا على المناظرة وهرب أتيت بأدلة له بالصمت والصور، وهو يلعن أبا بكر ويلعن عمر ويقول بكفر عثمان وسب عائشة بأبشع الكلام، وله محاضرة مسجلة في إيران يتحدث فيها عن نكاح المتعة وعن فضل المتعة ولم لا، وهم بهائم جمعوا بين الشبهتين، بين الشهوات أو بين الفتنتين، بين الشهوات والشبهات. ركزوا معي، وإذن عندهم المتعة، عندهم إعارة الفروج، عندهم الوار، عندهم إتيان الزكاة، وكأنهم ما عاشوا إلا بالقضاء والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أقول إن مشاريع تشيع في بلدنا مهيئة لاستثمار هؤلاء. ولذلك آن الأوان، أقولها بمن فيه، آن الأوان لأن نتحد جميعا ضد هؤلاء. لن نقول لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين أبدا، بل سنقول لهم بعدا للقوم الظالمين، وعلى الشعب المصري وعلى الشباب بالذات أن يتحد وأن يكون على قلب رجل واحد. حتى إذا جاءوا إلى المطار كانوا الحائل بين هؤلاء وبين الدخول، وكفان أن الكافر أحمد النجاد نعل الشيخين في بلدنا بالإشارة والكلام، ودعا للقائم في المؤتمر الإسلامي جهارا، دعا له وقال فرج الله وعجل الله خروجه. القائم، وانظروا في الكتب وهي موجودة بخارج عن الشيعة، القائم أول ما يقوم به أن يذبح العرب، يقوم بذبح العرب في معتقده. القائم الجاي يقوم بذبح العرب، العرب، انظر إلى الكراهية، بذبح العرب. النقطة الثانية، يقوم بهدم المسجدين، مسجد مكة ومسجد المدينة. المهمة الثالثة، اراجعوا بالحرف من خلفي، المهمة الثالثة لهذا القائم أن يقوم بهدم الكعبة وبتحويل القبلة إلى كربلاء كما كان يريد الخميني عليه العهد المبارك. المهمة الخامسة أنه يلقي القرآن والقضاء، فيأتي بكتاب جديد وقضاء جديد، فيحكم بحكم داود وسليمان، بمعنى أنه سيجعلها يهودية. النقطة السادسة أنه سيتجه إلى المدينة فيخرج أبا بكر وعمر طريقين نبيين ثم يطلقهما على جلده ويخلقهما بالنار. الثامنة أنه يخرج عائشة رضي الله عنها من قبرها فيجلدها ثم يحرقها إلى آخر الطرهات. هل ترضون هذا يا رجال؟ هل ترضون هذا يا أبطال؟ هل ترضون هذا يا أهل الصنة في بلد الأزهار؟ إن القلب يتمسك، بل والله الذي لا إله إلا هو ما منت لحظة من التفكير كيف أجمع الموضوع في ساعة واحدة وأوجد، لأن الموضوع خطير وطويل وعميق. والله ما دخل الإيرانيون أرضا إلا وسالت فيها الدماء وتناثرت الأشياء ودمرت عن أساسها. العراق التي كانت تحوي أقوى جيش وكانت أغنى دولة، انظروا إليها، يتصل الشباب بي يقولون يا شيخ والله إننا ننام في أخبروا العراقيين صارت مسلية في وسائل الإعلام مجات يومية يرتكبها الروافض في حق أهل السنة والجماعة. ولذلك إني أقيم الحجة عليكم، على الذين حضروا في الخمسة أبواب، على الذين حضروا في الخيمة، على الذين سيسمعون الخطبة من خلال هذه القنوات. أقول أقمت الحجة عليكم، أقمت الحجة بقليل من الكلام عليكم، وأعلم أنني عرضت نفسي من هذه الخطبة من الآن إلى حرب من خلال الشبكة العنكبوتية ستنام في عرضي وفي كرامتي وفي أهلي وفي أولادي، لكن ذلك يهون. وأعلم أيضا أن حربا ستقوم عليه ربما سيكون الرأس فيها الاغتيال، لكن في سبيل الله جل وعلا. لذلك أقول أيها الرجال، كونوا جميعا حماة لدين الله جل وعلا. كن حماة، كن حماة. الدنيا إنهار الجنين، نهار الاقتصاد، نعيش في اللدون الآن، نعيش في اغتصاب وغصب وسرقات وإجرام ومنهج إلى أبد، لكن ذلك يهون. أما الدين فلا يهون أبدا، فلا يهون أبدا، لأننا نتجه إما إلى جنة وإما إلى نار. سأتم الموضوع بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. ومعنا أخ حبيب وإعلامي الكبير محمد صابر، أتانا بجرائم القوم سترونها من خلال الشاشة وستعلمون أن هؤلاء ليسوا من السياح، وسترون الذبح والإجرام في أهل السنة من قبل هؤلاء المجرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، واجعلنا بقدرتك شرارنا، واجعلنا بقدرتك شرارنا، واجعلنا بقدرتك شرارنا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يطبق شرعا، اللهم ارزقنا من يطبق شرعا، اللهم ارزقنا من يطبق شرعا، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين، اللهم ارزقنا حاكما كصلاح الدين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، واعدنا الاقصى الحزين من عين اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاه قبل الممات، وارزقنا الشهاده على اعتابه يا رب العالمين. اللهم عليك بالشيعه الرافضه، اللهم عليك بالشيعه الرافضه، اللهم عليك بالشيعه الرافضه، اللهم عليك بالشيعه الرافضه، اللهم عليك بنظام ايران، اللهم عليك بنظام ايران، اللهم عليك بنظام ايران، عليك باحمد نجاد، عليك بعلي خامنئي، عليك بحسن نصر الله، عليك بالشيعه في العراق، عليك بالروافض في جنوب لبنان. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم استقتل شفتهم، اللهم دمر بنيانهم، اللهم لا تمكن لهم ابدا من دماء الموحدين، اللهم لا تمكن لهم ابدا من دماء الموحدين. اللهم احفظ مصر منهم، اللهم احفظ مصر منهم، اللهم احفظ مصر منهم، اللهم لا تمكن لهم دخول مصر، اللهم لا تمكن لهم دخول مصر، اللهم لا تمكن لهم دخول مصر. اللهم اقض عليهم في سوريا، اقض على بشار، اقض على بشار وعلى الروافض الذين مع بشار. اللهم دمرهم تدميرا، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم ساعة سوداء، أرنا فيهم ساعة سوداء. سلط عليهم الأمراض والأوجاع، سلط عليهم السرطان، شمد الدماء في عروقهم. اللهم أوقع بشار في أيدي المجاهدين، اللهم أوقع بشار في أيدي المجاهدين، اللهم أوقع بشار في أيدي المجاهدين. اللهم عليك بالروافض في سوريا، عليك بالروافض في سوريا، عليك بالروافض في سوريا وفي كل مكان، وفي كل مكان. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم صب عليها خير صبا ولا تحوجها الى المخلوقين، اللهم صب عليها خير صبا ولا تجعل عيشها كدر كدر، اللهم اكرمنا ولا تهن، وزدنا ولا تنقص، وعافنا واعف عنا، استرنا ولا تفضح، اللهم استرنا ولا تفضح، اللهم استرنا ولا تفضح، اللهم استرنا فوق الارض، استرنا تحت الارض، استرنا يوم العرض، عليك يا ارحم